الدكتور أشرف القرابلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا. تحية طيبة لك دكتور أشرف. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك حبيبي.
شكرا لكم.
كل المستمعين الكرام.
حياكم الله. شكرا لانضمامك إلينا في هذا اللقاء. نتحدث عن مسألة التطبيع بين المغرب والاحتلال، حيث سمعنا ورأينا في الأخبار أن شركات الطيران الاحتلال وقفت رحلاتها الجوية مع الرباط. هل تعتقدون دكتور أشرف، يعني بعدما يجري وما جرى في 7 أكتوبر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، أن عموما التطبيع ومع المغرب خاصة بات من الماضي وانتهى أمره؟
هل التطبيع بات من الماضي؟ يعني أنا لا أحب التنبؤ، ولكن أعتقد أن نظام المغربي يعني كنظام، أنا لا أتحدث عن الشعب،
نعم.
المغربي رافض لكل هذه الأمور، ولكن كنظام لا أعتقد أنه سوف ينفك من تنسيقه مع الكيان الصهيوني إذا تغيرت طبيعة هذا النظام.
نعم.
فالنظام المغربي له باع طويل جدا يعني في العلاقات مع قبل التطبيع، يعني قبل العلاقات الرسمية،
نعم.
وتبادل السفراء كانت له علاقات ولا زالت، وهناك مستشارين صهاينة في داخل البلاط الملكي المغربي. فكان نظام أنا لا أتوقع ذلك، وربما فقط ضغوط شعبية في هذه الآونة، ولكن سوف يعود يعني مجددا.
نعم.
وأعتقد أن هناك تنسيق بينه وبين الكيان الصهيوني في هذا المجال، يعطاه هامش المناورة والتحرك لانتصاص غضبة الشعب في داخل المغرب.
نعم. يعني رغم وجود وتصاعد موجات الشجب والاستنكار الشعبية والتداعيات التي تأتي بذلك، أنتم تعتقدون أنه سيواصل النظام أو سيستمر في تمسكه بمسار التطبيع؟
بكل تأكيد، لأن هذا مسار قديم، والمغرب كان لها خدمات يعني كملوك، وأنا أذكر الملك الحسن الثاني كان أحد الذين تجسسوا على جمال عبد الناصر في قمة عام 1965،
نعم.
وأعطى معلومات مهمة وسببت في هزيمة 67 في ذلك الوقت.
طيب يعني هل ستكون
يعني
تداعيات
قديم؟ نعم.
هل ستكون تداعيات لهذه المسألة والتحرك خلافا لما يريده الشعب المغربي؟
لا، هو الشعب المغربي سوف يعني يستجيب للضغوطات، ولكن هو لن يكون يعني تكتيك، خلنا نقول أنه تكتيك وليس استراتيجية قادمة في أنه لن يكون هناك تطبيع بين النظام المغربي الملكي والكيان الصهيوني. لا، إذا بقى طبعا الكيان الصهيوني، ونحن نتنبأ بأن هناك سوف تحدث هجرة عكسية كبيرة جدا على مدى السنوات المقبلة لانعدام الأمن في داخل الكيان الصهيوني. يعني
نعم.
إن شاء الله يكون
إن شاء الله.
نهاية الكيان الصهيوني حتى بدون خيل ولا ركاب يعني. ولكن تسألني على النظام المغربي، وفقا للتاريخ ووفقا للواقع أنه سوف يبقى في عملية التطبيع، ولا وهذا ما هو إلا تكتيك لامتصاص غضبة الجماهير الشعبية في المغرب.
نعم. طيب، وتعليقكم يعني على إغلاق مكتب الاتصالات بين الاحتلال والمغرب ورحيل موظفيها يعني عن الرباط، ما هو تعليقكم عن هذا الأمر؟
يعني هذا يعني جزء من الوعي العالمي، الوعي العربي بهذه القضية. هذه القضية صارت قضية عالمية، الناس تعلم حيثيات القضية الفلسطينية. الآن الشعوب حتى الغربية تخرج بمليونيات لدعم فلسطين. فكل هذه الأمور هذه ضغوط، وهذه أيضا تعطي فسحة لهؤلاء العملاء في المنطقة أن يكون لهم عذر، يعني عذر أمام أسيادهم، ويقول لهم أعطونا هامش نتحرك فيه. فيعني يعطوهم هذا الهامش، إغلاق مكتب الاتصال اللي هو يعتبر من مثابة السفارة أو مشاكل يعني. مسألة معروفة ومتفاهمة، وأعتقد أن إذا بقى الكيان الصهيوني للفترة المقبلة، وإن شاء الله ندعو من الله أن لا يبقى، ولكن إذا بقى سوف يعود الملك المغربي تطبيعيا مع الكيان الصهيوني.
نعم. طيب، وكيف ترى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب وضغوطاتها على النظام في المغرب لاستمرار التطبيع واستمرار هذا النهج الخاطئ طبعا مع العدو؟
هو أصل التطبيع هو نتيجة الخوف من الولايات المتحدة الأمريكية. الكيان الصهيوني لا شيء، هو صفر على الشمال بدون الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة هي التي تعطي اعتبارا أصلا للكيان الصهيوني، هي التي تدعمه، والدول الغربية، ولكن بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، لأن حتى لو كانت فقط بريطانيا تدعم الكيان الصهيوني لن يكون له الغلبة في المنطقة. الولايات المتحدة بما تملكه من ترسانة تخويفية لكل هؤلاء وضغوطات مالية وعقوبات وغيرها من هذه الأمور والسيطرة البلطجية على العالم، أصل هؤلاء العملاء هم عملاء نتيجة الخوف على عروشهم وأن الولايات المتحدة سوف تطيح بها وأن لا هناك رغبة شعبية لبقاء هؤلاء. ولذلك استندوا إلى الساندة الخارجية بدلا أن يكون لهم شرعية داخلية. فأصل وجود الكيان الصهيوني والتنديد في عمره حتى بعد 7 أكتوبر، إذا أنت تعود بالذاكرة ل7 أكتوبر، الكيان الصهيوني لم يستطع الصمود أمام مجموعة صغيرة يعني حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من الفصائل الأخرى، وكاد أن يطاح به. يعني لو لم تكن هناك دعم من الولايات المتحدة بمعنى الأخص لكانوا موجودين في تل أبيب هؤلاء الإخوة البواسل الشجعان، ولا أطاحوا بالكيان الصهيوني واستولوا حتى على مقر الكنيست والحكومة الصهيونية ووزارة الدفاع وغيرها. ولكن أتى العون من الحلفاء أو المؤسسين والحلفاء الغربيين لهذا الكيان اللي يعتبر هو جزء من الجسد الغربي العفن للبلطجة العالمية.
نعم. ما هو تعليقكم دكتور أشرف على الخلافات الموجودة والبارزة الآن بين جو بايدن الرئيس الأمريكي وكذلك بنيامين نتنياهو وما يتخذه من سياسات في هذا
الأدوار؟ هذا توزيع أدوار، لا يوجد خلاف. هذه مسألة أن نتنياهو هو اللي متطرف وكذا لا، غير صحيح. هذه أساسها هو قال نتنياهو كان صريحا فيها، وربما كانت زلقة لسان نبوءة أشعية. يعني من صفر أشعية ندعو كل مستمعيكم أن يذهبوا الآن للكمبيوتر ويبحثوا عن نبوءة أشعية إصحاح 60 ويقرؤون 22 آية سوف يرون لماذا جو بايدن يدعم الكيان الصهيوني. وهي عقيدة يعني تفسير تلمودي صهيوني لهذه الآيات 22 في صفر أشعية الإصحاح 60 وغيرها من الإصحاحات، بس إصحاح 60 يبدو أنه الأكثر تطبيقا لما قاله وما استشهد به نتنياهو. وهذه عقيدة النيو الليبراليزم تتجسد فيها، يعني الليبرالية المتوحشة والرأسمالية المتوحشة تتجسد فيها، وهي عقيدة ممزوجة بالربح المادي. فأنا أدعو كل مستمعيكم الكرام أن يذهبوا لصفر أشعية الإصحاح 60 ويقرأوا 22 آية فسوف يدركون ماذا يعني نتنياهو وماذا أتحدث عنه الآن.
نعم. طيب، وإذا أردنا أن نتحدث يعني الجرائم المؤخرة التي تم ارتكابها خصوصا التي حصلت يعني في رفح، كيف تقرؤون مستقبل الاحتجاجات لربما ضد الكيان الصهيوني وتحديدا الاحتجاجات في المغرب أقصد بها؟
الاحتجاجات هذه نتيجة الارتباط الوجداني، نتيجة التواصل مع الحق. يعني أنت كيف سوف لا تحتج وترى كل هذه المجازر وكل هذه الدماء وكل هذا الصلف وكل هذا العربدة والعنجهية الغير مسبوقة؟ يعني هذه هولوكاست بمعنى أكبر، هولوكاست على الهواء مباشرة، مش قولت قال يعني كما يقولون، يعني ليس قال الراوي. يعني نحن وصلنا هولوكاست لليهود في أوروبا قال الراوي ولم نعرف حيثياتها بشكل حقيقي، ولكن هذا أمامنا وساخن الأمور، واقتناص الحيوانات، اقتناص الأطفال، اقتناص النساء، القتل، السحل، ذهاب للقبور ونبشها بالجرافات والدوس عليها وتمزيطها. يعني يعني مسألة على الهواء مباشرة، يعني مش شخص جاء وحكى لنا حكاية. يعني أنا أقول هذه لم ينتصر لها الشرفاء، والشرفاء موجودين في كل العالم، فمن سوف ينتصر لها؟ وأعتقد أن فعلا القضية الفلسطينية وهذا الصلف الغربي والصهيوني مس قلوب الناس، وانطلق هؤلاء للتعبير عن وقفتهم ضد هذه المجازر والهولوكوست، المجزرة الكبرى، المحرقة الكبرى التي يقوم بها الكيان الصهيوني بقيادة الولايات المتحدة على هؤلاء الناس.
نعم. ويعني اليوم والكل يشاهد بأن نتنياهو عالق في وحل غزة ورمالها. كيف ترى مستقبل هذا الشخص يعني رئيس وزراء الاحتلال؟ هل بإمكانه أن يواصل سياساته أم أنه محكوم بالهروب إلى الأمام؟
لا أعتقد أنه سوف يصمد لوقت أطول، لأن هناك مأساة أيضا حتى على المغتصبين الصهاينة الآن ينامون في الفنادق وفي مشاكل في الفنادق كبرى ولا يتسع الحديث عنها الآن، وأشياء أخلاقية كبرى. وأيضا كل شمال فلسطين المحتلة مهجور، غلاف غزة مهجور، خسائر مادية وصلت إلى 18 مليار دولار خلال 4 أشهر. كل هذه هل يستطيع أن يصمد أكثر؟ أنا لا أعتقد. والمسألة ليست مرتبطة بالنتنياهو، أنا ضد تقزيم المسألة في نتنياهو أو حتى في بن كفير وسموتريتش وكل المتطرفين. أنا أعتقد المسألة هي في كينونة الكيان. الآن الكيان الصهيوني وجوده على المحك، مسألة الأمن انعدمت، ولا أعتقد يتم ترميمها حتى ولو مسحوا كل قطاع غزة لن يمكن ترميم مسألة الأمن يعني.
نعم. ألف شكر وتحية لكم الأستاذ الدكتور أشرف القربولي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم، شكرا،
بوركت حبيبي،
حياكم الله، أهلا ومرحبا، السلام عليكم.